بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا تكملة لمجالس المباحث الإيمانية. تقدم معنا في الدرس السابق المقدمة لكلام القيرواني رحمه الله، وفيها التنبيه على جمل نستكملها إن شاء الله في هذه المجالس، سائلين الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به.
نعم، هنا يقول رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. هذا فيه بيان إلى حال المتعلمين، كأن المصنف رحمه الله يذكر حال الذين يتلقون العلم، فيقول: خير القلوب أوعاها للخير، يعني التي تمتلئ بالخير وتستوعب الخير. قال: وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. معنى ذلك أن القلوب في تلقي الخير على قلبين: قلب لم يسبق إليه شر، فهو من أول ما بدأ في أمر العلم بدأه بالحق وبدأه بالخير، وقلب آخر عرف الشر وسبق إليه الشر، وهذا إما أن يمن الله جل وعلا عليه بعد ذلك بالخير فيطمس هذا الشر الذي سبق إلى هذه القلوب، وإما أن يهلك فيبقى هذا الشر حتى يهلك هذا القلب. ولذلك قال عبد الله بن شوذب رحمه الله، وهو من أئمة العلم، قال: إن من نعمة الله على الصبي والمتنسك، أو على الحدث يعني الصغير والمتنسك، أن يوفق لصاحب سنة. يعني أول ما يبتدئ في أمر العلم يبتدئ عند صاحب سنة، فأول ما ينشأ في قلبه أمر الخير، لأنه إذا نشأ أمر الشر قد يعسر إخراج هذا الشر، والمتمثل في ماذا؟ المتمثل في الشبهات. يصعب ربما ينشأ أول ما ينشأ على عقيدة الجهمية، أو ينشأ على عقيدة الخوارج، أو على غير ذلك من العقائد المنحرفة، فيحتاج إلى جهد في إخراج هذه
العقائد الباطلة من قلبه، لكن حينما يوفق إلى الحق وإلى اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أفضل القلوب ومن خير القلوب. ولذلك كان أمر العلم وأعظم ما يحرص عليه العبد أمر الاعتقاد، لا يجوز أن يؤخذ من كل أحد، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا قاعدة عظيمة ربما نحن نحفظها ونقرأها ونسمعها، لكن من نظر إلى دلالاتها وجد أنها بعون الله جل وعلا حصن للمسلم عن أن يتلقى العقائد الباطلة من كل أحد. ولذلك لا يطلب العلم لا على يد ضال ولا منحرف ولا صاحب عقائد باطلة، وهذا الكل يعيه، لكن أيضا لا يؤخذ العلم عن مجهول، وهذا للأسف الناس يتساهلون فيه. المجهول من لا يعرف بعلم أو من لا يعرف بمسلك صحيح، وهذا من باب الاحتراز في أمر التلقي. ثم لا ينتظر الإنسان أن صاحب الباطل سيقول لك أنا أعلمك باطلا، هذا لا يعقل. فقد جاء عن المفضل بن مهلهل رحمه الله أنه قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، حذرته وفررت منه. قال: ولكن يحدثك بأحاديث السنة، يحدثك بأحاديث السنة يقول في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، بعد ذلك بعد أن تطمئن إليه يدخل عليك بدعته. قال: فلعلها، تأمل هذا الكلام، قال: فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك، لعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. قد يموت الإنسان على هذا الباطل، ما يخرج هذا الأمر من قلبه، تكون شبهة عظيمة، لا يتيسر له أن يوجد الجواب عنها ولا أن ينفضها من قلبه فتلازمه. والشبه يا إخوة والباطل ملازمته للقلب أضر والله من الأمراض المعدية وأشد فتكا بالقلوب، من أمراض القلوب الحسية خطيرة جدا. فقال هنا: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ثم قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. تقدم معنا أن سبب كتابته لهذه المسائل وهذه المباحث العظيمة ما يتعلق بالأبناء. قلنا هذه العقيدة يعني في الحقيقة إذا كان في زمنهم هي للأبناء، يعني معنى ذلك أنهم كانوا على مستوى جيد من العلم، وإلا فهي عقيدة تصلح للمتقدم في العلم وتصلح للمبتدئ في العلم، وهذا فيه فضل تعليم الصبيان وتنشئتهم على العلم الصحيح. وأعظم ما يبتدئ به مع الأطفال القرآن حفظا وفهما، ليس حفظا فقط، تفهمهم ما تيسر من السور التي يحفظونها، مع كل حفظ رحمك الله يبين لهم شيء من معاني هذه السور. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام. قال: به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة، أو يسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وقبل سوادها بأكدار المعصية والضلال. اجعل تنشئة الابن هذا على الخير قبل أن يكبر ويخالط الدنيا ويقع في معاصي أو يستمع شبهات ويحصل له ما يحصل. فقال وهو يعلل رحمه الله لماذا الحرص على الصغار، قال ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. هنا يقول كما أنك تحرص على إيصال الخير وأعظمه أمر الاعتقاد، كذلك تحرص على تنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة، ما يتعلق بالأحكام الشرعية المناسبة لأسنانهم. قال ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. وأهم ما يعتني به في هذا الباب ما يعتقدونه. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، روي أتى بها على صيغة التمريض، وهي في مسند الربيع ابن حبيب ولا تصح. قال وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، هذا ورد في حديث ضعيف، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا مثل سائر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سائر. والقول يا إخوة بأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر هو مثل سائر على غالب الحال، لكنه ليس صحيحا على كل حال. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يطلب العلم في كبره ويوفقه الله سبحانه وتعالى للتفقه في الدين، وبعض علماء الشريعة طلب العلم وهو في قد جاوز 30، وبعضهم جاوز 50، وبعضهم طلب بعض فنون العلم وهو في 80. فإذا قال الإنسان والله أنا الآن بلغت كذا كذا من العمر والعلم في الصغر كالنقش في الحجر فأنا لا أصلح، نقول لا، بل ذكر العلماء وبوب البخاري رحمه الله على ذلك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من طلب العلم وهو كبير في السن، وهو كبير في السن. وانظروا في ترجمة النووي وفي ترجمة الكسائي وفي ترجمة القفال الشافعي وفي ترجمة فيما أذكر الجرجاني وغيرهم ممن كتبوا في العلم وفي مباحث فنون العلم، منهم من طلب العلم وهو في سن كبيرة. إذن لا يعيقك أبدا السن إذا صحت النية وقوية الهمة، فإن الإنسان لا يعيقه أبدا أن يستفيد من العلم حفظا وفهما وتقريرا وإدراكا. وهذا أمر واقع ويدل عليه دلالات الشرع عموما في الحث على طلب العلم، وواقع الصحابة وواقع العلماء، ويدل عليه العقل الصحيح. قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. يعني ذكر جملة من المسائل التي ينتفعون إن شاء الله بحفظها ويشرفون، يعني يحصل لهم الشرف بعلمها. لماذا بعلمها؟ لأن هذا علم الشريعة، كما هو معلوم أن أعظم العلوم وأفضل العلوم على الإطلاق وينافس غيره ولا ينافسه غيره علم الشريعة، لأنه علم بدين الله، علم بالمعتقد في الله والمعتقد في الرسول وفي الكتب وفي الملائكة وفي اليوم الآخر وفي القدر في مسائل الصحابة، علم بكتاب الله جل وعلا، علم بفقه العبادات وفقه المعاملات. هذا من أفضل العلوم، وبقية العلوم فيها نفع وفيها خير، لكنها تأتي بعد العلم الشرعي، والعلم الشرعي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا قال وقل رب زدني علما، قال العلماء لو كان هناك أمر أفضل من العلم لطلب الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا نبيه أن يستزيده منه، لكن أفضل ما يستزاد منه باب العلم، والعلم يفضل على العبادة، وهذه والله لو تأملناها وجدنا فيها فضل العلم، أن فضل العلم أعظم من فضل العبادة. العبادة يقوم الإنسان الليل ويصوم النهار، وباب العلم خير له من ذلك، ولذلك فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم 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 تسليما كثيرا.
قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، الكلام على الصغار، ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، لما جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في مكان النوم، سواء كان الإناث مع الإناث أو الذكور والإناث، وإن كانوا صغارا يفرق بينهم في المضاجع، والتفريق يعني بالأمر اليسير، يعني في حاجز أو نحو ذلك. فالأمر بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين هذا أمر، واضربوهم عليه، وهو الضرب المؤلم، ليس الضرب الذي يسبب عاهة أو يحدث كدمات في الجسم أو نحو ذلك، المقصود الضرب الذي يؤلم ويدل على انزعاج الأبوين. وهذه من التربية العظيمة التي حينما أهملها كثير من الناس نشأ الأبناء على عدم الاهتمام بهذا الأمر، حينما يعلمون أن الأب رفيق وأن الأمة عاطفية لطيفة جدا معهم إلا في أمر الصلاة، سيعظمون أمر الصلاة في قلوبهم، يعرفون أن الأب رفيق ومعاملته لطيفة جدا، لكن عندما يأتي باب الصلاة الأب هنا يلجأ إلى الضرب. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن التهاون فيها لا يجوز، وأن ضربهم رحمة بهم، ولن تكون أرحم بهم من ربهم الذي شرع هذه الشرائع، إيقاظه للصلاة والعقوبة إن حصل منه تفريط وقد جاوز العشر سنين، فهذه أوامر شرعية ينبغي العناية بها ولا ينبغي التهاون فيها، وتعليقهم بأمر الشريعة والدين، تربيتهم تربية دينية، الحرص على مسائل الصلاة، الحرص على مسائل النوافل، الحرص على مسائل الحجاب للبنات، والحرص على مسائل ستر العورة للأولاد في اللباس الصحيح ونحو ذلك من هذه المسائل، هذه من التربية الشرعية التي ينبغي العناية بها. قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا، يعني كما تحرص على صلاتهم، قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخير عادة، إذا تعود الطفل على الصلاة فإلى قبل سن البلوغ هو يضرب عليها، لكن هل هو مكلف يعني من حيث أنه يؤثم؟ لا يؤثم، لكن إذا بلغ أثم، إذا ترك الصيام، إذا كان عليه زكاة، إذا تيسر له الحج ولم يحج، والحج على الفور في الصحيح من كلام أهل العلم، معنى ذلك أنه يؤثم. لماذا؟ لأنه بلغ. فإذا عودته على العبادات قبل بلوغه تيسر له الأمر، كانت هذه التربية له نافعة. يعني بعض الآباء والأمهات أصلحنا الله وإياهم يفرط في الأبناء من باب مراعاة النفسية، من باب عدم المضايقة، من باب الرفق به، وهو في الحقيقة لا يرفق به، هو يهمله. فالابن سيحمد لك هذا الحزم الذي انطلقت منه من نصوص الشريعة، سيحمد لك ذلك إذا كبر كان حافظا للقرآن ومحافظا على الصلاة وقائما بأوامر الله، وهو يرى الناس في أسنانه ممن هم في سنه لم يحفظوا ولم يعتنوا ولم يحرصوا، سيحمد لك هذا الأمر وسينسى كل الجهد والتعب الذي قام به، ما سيحقد عليك الابن ولا سيبقى في خاطره شيء عليك إذا اعتنيت به في صغره وتحمل شيء من الجهد، حتى إذا كبر كان نافعا لك أنت في حياتك بحسن السمع والطاعة لك، وبعد وفاتك أو ولد صالح يدعو له ينفعك. فقال: قبل بلوغهم لابد أن يعلموا ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، صار لهم عادة يسيرة جدا وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. أنت إذا أردت أن تعمل في تجارة، هل تبدأ في التجارة ثم تبدأ تتفقه في الدين في أمر التجارة أو تسبق؟ لابد أن تسبق ذلك. تريد أن تدخل في تجارة في بيع وشراء أو نحو ذلك، إذن أول شيء تفقه في أمر البيع والشراء ثم ادخل، تفتح مصنع أو صناعة أو حرفة، تفقه في أحكامها الشرعية ثم ابدأ، ليس أن تبدأ ثم، لأنك إذا بدأت دون علم قد تقع في كثير من المحاذير وتتفاجأ بأن هذه الأشياء شرعا ممنوعة كما يتفاجأ الكثيرون. كذلك الابن قبل أن يبلغ علمه، عوده حتى إذا ما بلغ كان الأمر سهلا عليه يسيرا لا يجد مشقة. لكن الآن بلغت، الآن أنت بلغت، الآن يجب عليك تعال علمك الصلاة. طيب تعلم الصلاة وتعلم الصيام وتعلم الحاج وتحفظ القرآن، هذا الخلل في الجهد، أنت تكلفه هنا ما لا يستطيع المسكين، وقد لا يتعود أو لا يتقبل لأنه لم يعتد على الشيء. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، إذن أنت عوده، فإذا عودته على الخير اعتاد عليه، عودته على الشر اعتاد عليه، عودته على الإهمال ضاع. والتعويد بالقدوة يا إخوة أكثر من التعويد بالعمل، يراك حريصا على الصلاة يتعلم، يراك حريصا على النافلة يتعلم، يراك حريصا على القرآن يتعلم منك. أما ذاك الأب الذي يرى ابنه أخذ الدخان يشرب، تشرب الدخان وأنت ماسك الدخان وتنصحه، كيف يقبل منك؟ يراك ليل نهار أنت وهذا البلاء، تقول يا ولدي صلي. طيب أبوي أنت قاعدك في البيت، ليش ما تروح تصلي؟ يعني هذا شيء غريب، لا يمكن، لا يمكن أن تخالف الأقوال الأفعال يا إخوة، هذا خلل كبير. يا ولدي لا تفرط مثل ما فرطنا نحن، ما ينفع هذا الكلام، أنت مقيد. ما السبب؟ لماذا لا تذهب إلى الصلاة وتريد أبنائك يعني يعتنون بالصلاة، يتربون تربية صالحة؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، إذن علمهم ما يتعلق بإصلاح قلوبهم وبإصلاح جوارحهم. هنا تكلم عن عمل القلب وعمل الجوارح. يا إخوة، العلماء حينما يتكلمون عن الإيمان يقولون قول وعمل، إيش باقي؟ لكن يصح هذا التعبير، صحيح تقول قول وعمل، تريد بذلك قول القلب واللسان، وتريد بذلك عمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهذا التعبير صحيح. قد يختصرون وقد يسهبون في التعبير عن هذه المسائل. فهنا لأنه قد سبق أن تكلم عن مسائل أن الإيمان بالقول والاعتقاد، فأيضا هنا يقول: فرض الله جل وعلا على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. إذن هناك عبادات قلبية، وهناك أيضا عبادات في الجوارح، ومنها عبادات في اللسان. فعلمه على هذه الثلاثة الأمور ما يتعلق بعبادات القلب من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، الاستعانة، الحياء ونحو ذلك. وعلمه ما يتعلق باللسان، أمر قراءة القرآن والأذكار ونحو ذلك. وعلمه ما يتعلق بالجوارح في أمر العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك من عبادات الجوارح. قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه. هذا في حسن الترتيب، وأنه وسيلة للإفهام، وهو أفضل من سرد الكلام. إذا سرد الكلام سردا فإنه قد لا يفصل في الفهم أو لا ينفع في باب الإدراك. لذلك العلماء يجعلون كتبهم على أبواب، ويجعلون الأبواب على فصول، ثم بعد ذلك يجعلون على مسائل، ثم صارت المسألة في الدراسات الأكاديمية أن هناك أبواب ثم فصول ثم مباحث ثم مطالب ثم فروع أو مسائل. ويعني هذا من حسن التقسيم، وليس هو من الأمور المحدثة، هذه وسائل يعني صحيحة. ومن بداية أمر التأليف كان العلماء على هذا التبويب ليسهلوا لك فهم مسائل العلم. فقال: ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. قال: وإياه نستخير، وإياه نستخير، قدم إيا فتفيد الحصر، لم يقل نستخير إياه نستخير بالله، قال إياه نستخير، يعني لا يستخار إلا الله جل وعلا. والاستخارة يعني فضلها عظيم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن، أو كما يعلمنا السورة من القرآن. انظر، قال في الأمور كلها، معنى ذلك أن لا تحتقر شيئا صغيرا فتقول هذا صغير لا يحتاج إلى استخارة. يقول العلماء: بعض الأشياء الصغيرة قد لا تستخير فيها فيكون فيها من الفساد الكبير، يكون فيها فساد كبير وأنت استهنت في مسألة الاستخارة. لكن يقول العلماء أن الاستخارة تكون في الأمور المشتبهة، يعني لا يستخير الإنسان هل يأكل ولا لا يأكل، يشرب ولا لا يشرب، هذه أمور واضحة. أيضا في مسائل يعني العبادات، ذهابه إلى الصلاة أو نحو ذلك، لكن أراد أن يذهب إلى الحج فيستخير فيما يتعلق برحلة الحج وليس في عبادة الحج. عبادة الحج عبادة مرغوب فيها، لكن قد لا ينفعه أن يكون في رحلة هذا العام. والإنسان إذا استخار جعل أمر الخيرة عند الله جل وعلا، فكأنه يلتجئ إلى الله أن الله يختار له الأصلح في حياته، وهما ركعتان نافعتان، وبهما يطمئن قلب المؤمن فيما يأتي ويذر. قال: وبه نستعين، فيه بيان الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والمصنف يتكلم عن أبواب الاعتقاد، وهو يعلمنا حتى في دعائه وفي مقدمته أن الإنسان لا يفارق أمر اللجوء إلى الله جل وعلا. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه أيضا من جمل الاستعانة بالله. ثم ختم مقدمته بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
نعم، أول باب في رسالته رحمه الله، ورسالته كبيرة، لكن قدم بها بمقدمة في الاعتقاد وهي التي نقرأها، ثم في مسائل الفروع. فكان أول ما بدأ به، وهذا من أحسن التصنيف، أن الإنسان يحسن في تأليفه الترتيب، فيبدأ بأهم الأمور، ثم بعد ذلك ما هو دونها في الأهمية، وأهم الأمور ما يعتقده الإنسان. فابتدأ بأمر الاعتقاد، قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذن هذا الباب هو مقدمة الفقه الأكبر، هي من مسميات العقيدة، وينسب كتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذا العنوان، وفي يعني نسبته إليه مقال. ومراده بهذا الباب، قال: باب ما تنطق به الألسنة، معنى ذلك الأقوال التعبدية، وأعظم هذه الأقوال هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يدخل بها الإنسان الإسلام، أو لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بها. ثم قال: وتعتقده الأفئدة، تعتقده القلوب، وهو التصديق الجازم والإقرار بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد. قال: وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ثم قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب، وهذا هو الأصل، وهو الإقرار، الإقرار أو التصديق مع الإقرار، أو الإقرار الإذعاني، أو التصديق الإذعاني كما يعبر عنه العلماء. قال: والنطق باللسان. وقد تقدم أيضا أنه ذكر أمر الجوارح، وكان يحسن أيضا أن يذكر هنا أمر الجوارح ليتم أو يكتمل بذلك عقد الكلام عن مسألة الإيمان، أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ما هو هذا الأمر الذي لا بد أن تعقد عليه القلوب، ولا بد أن تنطق به الألسن، ولا بد على مقتضاه أن تعمل به الجوارح؟ قال: أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. سبع جمل في الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. ذكر في هذه الجمل أنواع التوحيد. التوحيد، قبل أن نأتي إلى جمل المؤلف رحمه الله، التوحيد على ثلاثة أنواع، وهو ما دل عليه استقراء نصوص القرآن والسنة: توحيد الله جل وعلا بأفعاله وأنه الخالق الرازق المدبر، وتوحيد الله جل وعلا بأفعال عباده وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى ولا يتقرب بالعبادة إلا له، وتوحيده في أسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فيسميها العلماء توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أصل هذا التقسيم في كتاب الله جل وعلا، وقد تسمى بهذه الأسماء وقد تسمى بغيرها. قد يقال توحيد المعرفة والإثبات ويراد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب ويراد به توحيد الألوهية. قد يقال توحيد العلم وهو الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العمل هو توحيد الألوهية لأنه عمل العبد فعل العبد. قد يسمى التوحيد الاعتقادي والتوحيد العملي. إذن القضية هي في أن أصل التقسيم موجود في كتاب الله جل وعلا، تجد هذا في جميع سور القرآن، يعني تجد إما الثلاثة الأنواع موجودة في سورة أو متفرقة في سور. أول سورة في ترتيب المصحف الفاتحة فيها هذه الأنواع الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرب الخالق، هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين توحيد الربوبية، إياك نعبد هذا فعل العبد تقربه إلى الله توحيد الألوهية. إذن هذه التقاسيم أو هذه الأقسام موجودة، ولا ينبغي أن يقال إنها أمور محدثة، وقد جاءت عن الأئمة منذ العصور الأولى، جاءت عن أبي ثور، جاءت عن أبي حنيفة، وجاءت عن ابن مندة، وجاءت عن ابن بطة العكبري. إذن هي قبل شيخ الإسلام رحمه الله، فلم يحدثها شيخ الإسلام رحمه الله، وعليها يعني طريقة أهل العلم والإيمان، بل آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دالة عليها. إذن ذكر هنا المصنف وجرى على ما جرى عليه أهل السنة في ذكر هذه الأنواع. لما نتكلم عن توحيد الربوبية نتكلم عن توحيد الله بأفعاله، هو يرزق، هو يخلق، هو يدبر الأمر. وعندما نتكلم عن توحيد الألوهية نتكلم عن توحيد الله بأفعال عباده، إذن يصلون، يزكون، يدعون، يستغفرون. وعندما نتكلم عن الأسماء والصفات فالقرآن مليء بأسماء الله وصفاته، وكل اسم يتضمن صفة، كل اسم في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الصفات. وما علاقة هذه الأنواع بعضها ببعض؟ يقول العلماء توحيد الربوبية وهو اعتقادك إفراد الله جل وعلا بأفعاله يستلزم توحيده في ألوهيته، والدليل على ذلك في أول أمر في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم اعبدوه. إذن يلزم ممن يوحد الله في ربوبيته أنه يوحده في ألوهيته، ويلزم ممن يوحد الله في أسمائه وصفاته أنه يوحده في ألوهيته. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني الذي يعبد الله جل وعلا ويتوجه إليه بالعبادات فهو يعتقد أنه هو الخالق، لا يمكن أن يعبد الله ويعتقد أن الخالق آخر غير الله، لا يعقل هذا الأمر. إذن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. طيب، قال هنا أن الله إله واحد لا إله غيره، هذا توحيد الألوهية، لا إله غيره، أي لا يعبد غير الله. لذلك معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا شبيه له. هذا في باب الأسماء والصفات، يعني نثبت لله جل وعلا على مقتضى قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. والأفضل لو قال لا مثل له لمطابقة اللفظ للآية ليس كمثله، والمثل يعني يستعمله العلماء مكان الشبيه، ويستعملون الشبيه مكان المثل. قال ولا نظير له، هذا أيضا في باب الأسماء والصفات، يعني في أسمائه وصفاته، وأيضا قد يكون في أفعاله. ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. قل هو الله أحد، واحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، ترجع إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني قالوا نفى الله جل وعلا عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، نفى جل وعلا عن نفسه الأصول الوالد والفروع الولد والنظراء الند والزوجة والشريك والمشابه، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ هذه آيات تدل على نفي النقائص عن الله وتنزيهه سبحانه وتعالى عن هذه النقائص. وقل هو الله أحد أو سورة الإخلاص، تسمى سورة الإخلاص لأن كلها إفراد لله سبحانه وتعالى وتنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ولذلك يتعدل إيش؟ ثلث القرآن. لماذا يا أخوة تعدل ثلث القرآن؟ قال العلماء لأن القرآن ثلاثة أمور: الاعتقاد أو باب التوحيد، والأوامر والنواهي، وقصص الأنبياء. أحسنت. فقل هو الله أحد كلها في التوحيد، كما أن الفاتحة تسمى أم الكتاب. قالوا لماذا تسمى أم الكتاب؟ لأن الثلاثة الأنواع هذه كلها موجودة في الفاتحة، كلها موجودة في الفاتحة، ففيها التوحيد، وفيها الامتثال، امتثال الأوامر والنواهي، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها إشارة إلى حال الأنبياء مع أقوامهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن تسمى أم الكتاب لأنها متضمنة لكل مباحث الكتاب، وكأن الكتاب كل ما فيه من مباحث موجود في الفاتحة. إذن هذه الآيات أو هذه المسائل التي ذكرها المصنف تدل عليها الكثير من الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذا فيه إشارة إلى قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا المعنى في الآية في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ماذا تكملة الحديث؟ اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. وهذا من أفضل الأدعية لمن عليه دين أو يخاف الفقر أن يقول هذا الدعاء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الأولية الذي ليس قبله شيء، ويقول العلماء لا يقال قديم ليس من أسماء الله القديم، يعني لم يرد دليل، وأسماء الله توقيفية. فأنت عندما تقول قديم، قالوا إذا قلت قديم لا يدل على الأولية المطلقة، تقول والله أنا قديم في هذا المكان لا يدل على أنك أول شخص، لكن تقول أنا أول شخص، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فأولية الله ليس قبلها شيء، وآخريته ليس بعدها شيء. وقوله الظاهر يعني معنى ذلك مطلع على الأمور، محيط بها، وقاهر فوق عباده، والباطن الذي يعلم الخفايا، الخبير بعباده سبحانه وتعالى. هذا من لوازم تفسير هذا الاسم. بعض العلماء نبه قال يعني الآخر ليس بعده شيء، طيب الجنة والنار دائمة مستمرة، فكيف الجمع بين كونه سبحانه وتعالى الآخر وكون هذه أيضا مستمرة؟ قالوا الآخرية هنا ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، والجنة والنار بإرادته ومشيئته، بإرادته هو ومشيئته، ليس الأصل فيها ذلك. الله عز وجل قضى وقدر أن تكون النار مخلدة وأن تكون الجنة أيضا مخلدة. ثم قال ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. كنه كيفية الصفة، هنا يتكلم ويشير إلى مسألة في باب الأسماء والصفات. ونحن نقول الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. فمعلومة لنا باعتبار المعنى، تقول ينزل ربنا كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، تقول الرحمن على العرش استوى كما في 7 آيات في القرآن، هذه صفة. فنعلم من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة عربية والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالعربية، فتعرف معنى النزول وتعرف معنى الاستواء وتعرف معاني الصفات. لكن كيفية هذه الصفات لا نعلمها، وهذه القاعدة العظيمة التي قعدها لنا الإمام مالك، والتي تجري في باب الصفات. حينما جاءه الرجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال له الاستواء معلوم، إذن معلومة لنا الصفة باعتبار المعنى. قال والكيف غير معقول، أو الكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في النزول، كيف نزل؟ نقول النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا. إذن هذه قاعدة مستمرة وصحيحة. هل لصفات الله كيفية؟ نعم، لا نعرف نحن الكيفية، لها كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. والكلام عن كيفيات صفات الله هو فرع عن الكلام في ذات الله، وإذا كنا نجهل ذات الله فإننا نجهل كيفية صفاته. وهذا من التنزيه المحمود في باب صفات الله، وليس هو من التعطيل، لأنك جمعت هنا بين إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وفوضت أمر الكيفية إليه، فوضت أمر الكيفية إليه سبحانه وتعالى. فقال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، الذين يصفون الله جل وعلا لا يبلغون معرفة كيفيته. ولا يحيط بأمره المتفكرون، لا يحيط بأمره المتفكرون. الأمر أمران، أمر قدري كوني وأمر شرعي. فالأمر القدري قال العلماء هذا يكون بكلماته سبحانه وتعالى، وكلماته لا نفاذ لها، لا نفاذ لكلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلماتي لنفد البحر قبل أن تنفذ. إذن الكلمات، كلمات الله كثيرة لا نفاذ لها، لا نفاذ لها في مسألة الأرزاق وفي الأعمار وفي الحوادث وفي الابتلاء، يقدر سبحانه ما يشاء ويقع هذا في الكون، فهو أمر قدري كوني. والأمر الشرعي ما يتعلق بالأمر والنهي، مما يرضاه الله جل وعلا ويحبه، وهذا قد يعرفه بعض العباد وقد يجهلون بعضه، يعني ما أمرهم الله عز وجل به كلفهم بما يعرفون، ولم يكلفهم بشيء لا يعرفونه. فإذا ما أراده الله منهم بينه لهم في كتابه جل وعلا أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا يحيط بأمره المتفكرون، فيما يتعلق بأمره الكوني لا يحيطون. لماذا؟ ولذلك يقول العلماء: لا يسأل لما ولا كيف. لما في باب أفعاله، لما أغنى، لما أفقر، لما ابتلى، هذا السؤال لا يجوز في حق الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يقال كيف في صفاته جل وعلا. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قال هنا: نعم، يعتبر المتفكرون بآياته. يعتبر يعني عندهم في التفكر في الآيات عبرة وعظة، اعتبار وعبرة وتفكر وعظة. والآيات ثلاثة: آيات شرعية وهي كتاب الله جل وعلا يتفكر فيها الإنسان، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك آيات آفاقية سنريهم آياتنا في الآفاق، هناك آيات نفسية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن الآيات ثلاثة: شرعية وآفاقية ونفسية، وهذه كلها إذا تفكر فيها الإنسان وتدبر زادت من إيمانه. والله عز وجل أمر بالتفكر في الآيات المخلوقة الموجودة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن هذه آيات عظيمة إذا تفكر فيها الإنسان. ثم قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يعني لا يعملون الفكر في ذات الله، كيف ذات الله، هذا أمر مخفي عنك. ولذلك جاء في الحديث الحسن: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله، في نعم الله، تفكر في نعم الله، هذا الذي ينفعك. وبعض الناس لا يتفكر في النعم الحاصلة له الموجودة التي أمر بالتفكر فيها، ويتفكر في ذات الله الغائب عنك الذي لم يطلعك عليه ولم يطلع رسله عليه جل وعلا. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية هي جزء، أو هذا الجزء هو جزء من آية الكرسي. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يحيط الخلق بعلمه، لكن الله جل وعلا يطلع من علم الغيب من شاء من عباده من رسله، يطلعهم على شيء من هذا الغيب، لكن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الغيب المطلق إلا الله جل وعلا. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، موضع قدمي الرب جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله، لا يتعبه حفظهما. وهو العلي العظيم، اسمان لله جل وعلا يتضمنان صفتين: العلي يتضمن صفة العلو، والعظيم يتضمن صفة العظمة، صفة العظمة. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في المجلس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، هدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.